بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أجر من قضى بالحكمة، لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال: حدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ترجم البخاري رحمه الله تعالى: على أجر من قضى بالحكمة. والحكمة لا يمكن أن تكون إلا حيث شرع الله، وكل شرع سوى شرع رب العالمين فهو سفه وجور وجهل، لا يمكن أن يكون من الحكمة بسبيل. تلاحظ أن البخاري رحمه الله تعالى اختار آية من بين الآيات الثلاث في سورة المائدة، هي الآية الأخيرة لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وردت ثلاث آيات ذكر الله تعالى فيها من لا يحكمون بشرعه. الأولى نهاية قوله نهاية الأولى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الثانية قال فيها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الثالثة قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. تلاحظ أن البخاري اختار الآية الثالثة ولم يختر الآية الأولى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولا الآية الثانية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. لذا اختار بعض الشراح أن البخاري يرجح قول من قال بعموم الآية للمسلمين وأهل الكتاب، لأن من أهل العلم من قال إن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذه نزلت بأهل الكتاب تحديدا وصفهم بالكفر. نقل ذلك ابن كثير عن البراء وحذيفة وابن عباس رضي الله عنهم، وعن أبي مجلز وأبي رجاء وعكرمة. ابن عباس رضي الله عنهما قال: من جحد ما أنزل الله كفر، ومن أقر به فهو فاسق ظالم. تلاحظ أنه فصل بين الجاحد لشرع الله عز وجل وبين المقر به لكن لم يحكم به لهوى في نفسه، كالقاضي إذا ارتشى أو إذا أراد الجور والميل مع أحد الخصمين لقرابته أو لكونه صاحبا له، أو أراد أن يظلم الخصم الثاني لكونه مبغضا له مع علمه بالحكم أنه على خلاف الشرع، لا شك أنه قد حكم بغير الشرع، هذا بلا ريب. فابن عباس يختار أن القاضي الذي هذا حاله لا يكون كافرا، وإنما يكون فاسقا ظالما لأنه مقر بالشرع. أما الذي يجحد الشرع فإنه هو الذي يكفر، هذا قول من الأقوال في الآية. لهذا ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، يعني أنه ليس الكفر الأكبر الذي تفهمونه، وإنما هو كفر على ما فصل رضي الله عنهما. وقال رضي الله عنهما أيضا: هي به كفر، يعني عدم تحكيمه للشرع. قال ابن طاووس: وليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني أنه ليس الكفر الأكبر. ولذا أيضا قال عطاء: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وقال طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة. ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. قال: وأما قوله بعدها: فأولئك هم الظالمون، فلأنهم لم ينصفوا الظالم المظلوم من الظالم. واختار عند قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أن الآية نزلت في النصارى لأنه الظاهر من السياق في قوله تعالى في أول الآية وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله إلى قوله الفاسقون. الحاصل أن أهل العلم رحمهم الله تعالى لما ذكر الله تعالى ثلاثة أوصاف لمن لم يحكم بشرعه وبما أنزل اختلفوا في حمل الآيات هذه على من، فمنهم من يقول إن الآيات تعم الجميع، فمن لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين أو من أهل الكتاب فإنه يصح أن يقال إنه كافر فاسق ظالم، ومنهم من قال لا، بل الآية المتعلقة بالكفر هي في أهل الكتاب، والمتعلق بالفسق متعلق، والآية التي فيها وصف الحاكم بغير ما أنزل الله بالفسق متعلقة بالمسلمين. لهذا لما اختار البخاري رحمه الله تعالى هذه الآية عند الترجمة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون كما قلنا، اختلف الشراح في مراده تحديدا رحمه الله تعالى، فبعضهم اختار أنه يرى قول من قال بعموم الآية للمسلمين ولأهل الكتاب، آخرون قالوا إنما اقتصر البخاري رحمه الله على قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون لأنه يرى أن الآية التي فيها ذكر الفسق يراد بها المسلمون، والآيتان قبلها التي فيها ذكر الكفر والظلم نزلت في اليهود والنصارى. اختار ابن حجر رحمه الله أن الآية، لاحظ العبارة، سببها في أهل الكتاب وعمومها يشمل غيرهم، لكن لما كان مرتكب المعصية لا يسمى كافرا اقتصر على الآية التي فيها ذكر الفسق. الحاصل أن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في من لم يحكم بالشرع، واتفقوا في من لم يحكم بالشرع على صور لا يشكون في كفر من وقع فيها وارتداده وأنه خارج عن الملة. الصورة الأولى أن يعتقد أن غير الشرع أفضل من الشرع، هذه صورة، هذه بالإجماع يكفر كفرا ينقل عن الملة، كان يقول إن القوانين الوضعية أفضل وأنسب للإنسان في هذا الزمن من الشرع، هذا كفر بالإجماع ينقل عن الملة. الصورة الثانية أن يقول إن غير الشرع يساوي الشرع، يساوي الشرع، فإذا قال يساوي الشرع فهو كافر كفرا يخرج من الملة لأنه لا يمكن أن يساوي الشرع شيء. الصورة الثالثة وانتبه لها أن يقول إن الشرع وإن كان أفضل إلا أنه يجوز أن يحكم بغيره، يقول الشرع أفضل، لا أقول إن القوانين الوضعية أفضل ولا أقول إنها مساوية ولا أقول إلا أن الشرع أفضل وأنسب للعباد في دينهم ودنياهم، لكن يجوز أن يحكم بغير الشرع، فهذا كفره بالإجماع أيضا. الصورة الرابعة صورة العلمانية الزنادقة الذين يقولون إن الشرع هو نوع تخلف وعلى خلاف ما يتناسب مع الإنسان في القرن الحادي والعشرين، وإن الصور المعروفة فيه من قطع اليد ورجم الزاني المحصن نحو ذلك إنها نوع من أنواع التخلف، هذا بإجماع المسلمين هؤلاء كفار، لا يتردد أهل العلم بتاتا في الصور الأربع، هذه احفظها، هذه الصور الأربع بالإجماع يكفر صاحبها. اختلفوا في من يقول إن الشرع حق وإنه لا يمكن أن يعدل بالشرع شيء، لا قوانين وضعية ولا أعراف ولا أي نوع من الأنواع، لأن هذه بشرية وضعية حثالة من حثالات البشر، والشرع من عند رب العالمين عز وجل لا يمكن أن يعدله شيء بتاتا، والحكم بغير الشرع حرام كحكم الزنا وشرب الخمر. قال لكن أنا أحكم بالشرع لأن صاحب هوى، كما أن الزاني من المسلمين يزني وهو يعلم أن الزنا حرام، وشارب الخمر يشرب الخمر وهو يعلم أنها حرام، ولو اعتقد أن الخمر حلال فإنه يكفر، لكنه يشرب الخمر معتقدا أنها حرام وأن شرع الله هو الحق وأن فعله هذا غلبه عليه الهوى، هذا اختلف أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم فيه، ولا سيما في الصور الأخيرة في الأزمنة الأخيرة هذه، في من يأتي بدساتير كاملة وتكون على خلاف الشرع. معلوم أن هذه الأحزاب الموجودة التي تحكم بغير الشرع، أن هذه الأحزاب تصل إلى دفة الحكم، إلى سدة الحكم من خلال ما يعرف بالانتخابات ونحوها، وأنها تتخذ هذه الطريقة سبيلا للوصول إلى الحكم. قالوا فهذا صاحب هوى، حمله هواه على هذا الفعل مع كونه مسلما يعلم أن الشرع حق، فحكمه حكم شارب الخمر الذي يشرب الخمر وهو يعلم أنها حرام ويخطئ نفسه في فعله. قالوا فهذا مثل هذا، بالنظر إلى أن هذا عاصي مقر بمعصيته، يعلم أن تحكيم الشرع هو الحق، لكنه يعلم أنه لن يتمكن من رئاسة هذا الحزب وهذه الحكومة إلا بهذه الطريقة، فهو يحب هواه أن يكون رئيساً للحكومة أو للوزراء أو نحوه، فمن هذه الزاوية هو صاحب هوى، قدم هواه على أمر الله عز وجل. شأنه شأن الزاني الذي يزني وهو يعلم أن الزنا حرام وأن تشريع الله في تحريم الزنا هو الحق الذي لا مرية فيه. قالوا فهذا مثله، إذا كان بهذا الاعتبار مقر أن الشرع حق وأن تحكيمه واجب وأن ما سواه باطل وأنه يجب عليه وجوباً أن يحكم الشرع كما أنه يجب عليه وجوباً أن يترك الزنا وشرب الخمر. فمن هنا قال من قال من أهل العلم إن مثل هذه الصورة يكون صاحبها مثل القاضي المرتشي. القاضي المرتشي مثلاً عند المتقدمين في زمن السلف إذا ارتشى وجعل الحق لهذا مع علمه أن الحق لهذا، ماذا فعل؟ حكم بغير ما أنزل الله بلا شك، لأنه مثلاً إذا اختلفوا في أرض اتضح للقاضي أن الأرض لهذا، لكن لأنه تلقى رشوة جعل الأرض لهذا، ماذا فعل القاضي؟ حكم بغير ما أنزل الله قطعا. قالوا فهذه الصورة واضحة، القاضي الذي ارتشى يعلم أنه آثم كما أنه يعلم أن شارب الخمر آثم، فمن هنا لا يكفر القاضي بأخذ الرشوة وإن كان قد حكم بغير ما أنزل الله. قال المتأخر من أهل العلم في الصور الحديثة هذه إنه لا فرق بين من عنده دستور كامل أو عنده قضية أو قضيتان أو ثلاث ارتشى فيها أو تعمد الإساءة فيها إلى الخصم وحكم عليه ظلما وعدوانا بغير ما أنزل الله. فمن هنا اختلفوا كما قلنا في هذه الصورة. الحاصل أنه ينبغي أن يعلم أن هذه المسألة من المسائل التي لأهل العلم فيها خلاف، وأنها من المسائل التي ينبغي أن يطرحها طالب العلم كما يطرحها غيره، كما يطرح غيرها من المسائل. أما هذا الحشد الهائل من الخلافات العظيمة حول هذه المسألة، مع أنك ترى أن المسألة فيها خلاف في تنزيل الآيات الثلاث عند المتقدمين حتى عند السلف، فهذا الحقيقة أنه سبب شيئا كثيرا من الفرقة بين الناس وسبب اتهامات فيما بينهم، مع أن المسألة كما ترى مسألة من المسائل التي كما قلنا للمتقدمين فيها خلاف، فينبغي أن تؤخذ المأخذ العلمي السليم. و إن كان من أهل العلم من يفرق يقول إن الصور المتعلقة بالدساتير التي تقلب الحق باطلا والباطل حقا يقول تختلف عن صور من يرتشي مثلا من المتقدمين، فالقاضي مثلا في السابق يرفع له مثلا في الشهر 100 قضية أو 300 قضية، يرتشي في 2 أو 3 منها ويحكم في البقية بشرع الله عز وجل، فهو في العموم الأغلب حاكم بالشرع لكنه جار في 2 أو 3. قالوا فلا يكون هذا مثل من قلب الحق باطلا والباطل حقا. قال الذين يرون عدم التفريق، قالوا أعطونا حدا فارقا بين العدد الذي يكفر به من يحكم بغير الشرع ومن لا يحكم، 2، 3، 4، 10، 20. قالوا ما تستطيعون أن تضعوا حدا، إما أن تقولوا إنه يكفر مباشرة وهذا لا يقوله أحد إذا هو ارتشى مثلا، وإما أن لا تقولوا إن من حكم بأحكام كثيرة بغير الشرع يكفر وإذا حكم في أحكام قليلة لا يكفر. قالوا ضعوا فرقا، ضعوا حدا عليه دليل قطعا. الحاصل أن هذه المسألة ينبغي مثل ما قلنا أن لا يبالغ فيها. لاحظ البخاري الآن حين اختار قوله تعالى فأولئك هم الفاسقون، اختلف الشراح أنفسهم في مراده، فمنهم من يقول هذا يدل على أنه يرجح القول الذي يحمل الآيتين قبلها فأولئك هم الظالمون وقبلها فأولئك هم الكافرون على أهل الكتاب. وإذا كان الكفر في أهل الكتاب والفسق في المسلمين فمعنى ذلك أن الحاكم بغير الشرع من المسلمين لا يكفر، هذا مؤدى هذا القول. آخرون من الشراح قالوا عكس هذا تماما، قالوا بل مراده أن الآية عامة للمسلمين ولأهل الكتاب، به تعلم أن المسألة من هذه المسائل التي اختلف فيها. ولا شك أن الحكم بغير الشرع أنه أخبث وأشر وأخطر من الزنا والسرقة وقطع الطريق وعقوق الوالدين لفظاعة وجرم الحاكم بغير ما أنزل الله، لأنه يغير الحق تغييرا عظيما جدا. لكن هل يكفر؟ هذا هو مؤدى كلام أهل العلم الذي قلناه الآن. فينبغي أن يلاحظ هذا وأن يرجع في هذه المسائل لأهل العلم رحمهم الله تعالى، وأن لا تكون مثل هذه المسائل كما قلنا الكبار خاضعة لأهواء الناس. هذه المسألة حررها ووضحها، كيف تعرفها؟ أولا من كلام المفسرين السابقين كابن عباس والبراء وابي مجلس وعكرمة ومجاهد، تعرف المسألة ما الأقوال فيها، ثم هل تتفاوت الصور بين مثلا من يحكم بغير ما أنزل الله في قضايا معينة لهوى في نفسه، وبين من عنده دساتير كاملة قد غير بها فصار الحرام في هذا الدستور مباحا وصار الواجب غير واجب. ينظر هذه المسألة على هذه الطريقة ويرجع في هذه المسائل إلى العلماء، ولا ينبغي أن تكون من المسائل التي فيها شيء من اتهام الناس لبعضهم، وكون هذا يقول إن هذا يقول بقول الخوارج وهذا يقول بقول المرجئة، هذا خطأ. لأن اختيار أحد هذين القولين ولا سيما لمن لم يرتب عليه جواز الخروج والقتال، هذا اختيار في الآية، هذا اختيار في الآية، إن اخترته أنت فقد اختاره من هو قبلك من هو أفضل وأجل منك، وأخوك الذي اختار القول الآخر قد اختار قوله من هو أفضل وأجل منكما معا. فكما أن المتقدمين اختلفوا في تنزيل الآيات فكذلك أنت لا تكن هذه المسألة كأنها من مسائل الشرك والكفر وسب الله ورسوله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكن بهذه الطريقة. ينبغي أن تؤخذ هذه المسائل بالمأخذ العلمي السليم، وإذا اختار أحد شيئا من هذه الأقوال ولا سيما إذا لم يرتب عليها جواز الخروج وأن على الأمة أن تقاتل الحاكم، فإن المسألة اختيار في الآية، وهذا كثير أيها الإخوة في الآيات. الآيات فيها أكثر من وجه، ولأهل العلم رحمهم الله تعالى أكثر من وجه. تجد لابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما قولين في الآيات، بعض مثل قول تعالى ولنذيقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال ابن عباس رضي الله عنه أخطأ فيها ابن مسعود، والعذاب الأكبر هو في القيامة وليس كما قال ابن مسعود. لكن ما قال ابن عباس في ابن مسعود شيئا، صحابي جليل أفضل مني وأكرم، يعرف هذا ابن عباس. حاصل أن مثل هذه المسائل ينبغي أن تؤخذ بالمأخذ العلمي. وكما أن أهل العلم اختلفوا كما قلنا قبلنا والشراح اختلفوا في مراد البخاري، فلا تكون هذه المسائل مسائل تفرق الآن الناس، تجعل الناس من أهل السنة يسيء بعضهم بعضا ويصنف بعضهم بعضا بأن هذا خارجي وهذا مرجع، هذا خطأ. هذا حقيقة من عدم ذوق العلم، عدم فهم العلم. ثمة مسائل يريد فيها الخلاف في أناس ممن هم أفضل منا وأجل، فإذا قلنا مثل هذا الكلام في بعضنا انسحب الكلام على من؟ على من قبلنا. يعني أنت إذا قال أحد في هذه الآية إن المراد بها كذا فهو خارجي، ثم قال هذا القول الصحابي، تدري ما معنى كلامك؟ أن الصحابي خارجي. أو إذا قلت إن من لم يقل بقول هذا وقال بالقول الآخر فإنه مرجع، فإذا قال به مجاهد أو عكرمة أو قال به سعيد أو قال به ابن عباس يكون مرجئا. ينبغي أن الإنسان يكون بهذه العقلية. هذا قول لأهل العلم رحمهم الله تعالى، وأهل العلم العلم رحم بينهم، وينبغي أن يعرف أدب العلم، وأن للمسائل القطعية المجزوم بها مثل مسائل التوحيد والشرك وغيرها أنها مسائل ليس فيها نقاش ولا نزاع، وأن المسائل التي يريد فيها الخلاف كما جاء الخلاف في من قبلنا ليس بعجيب أن يجيء فينا نحن ونحن أقل علما وحلما وفهما منهم رحمهم الله. الحديث الأول الذي بوب به على أجر من قضى بالحكمة، يعني أجر من صار يقضي بالقضاء الشرعي السليم، قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحرب، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أولا، ما المراد بالحسد؟ الحسد نوعان. أما النوع الأول فهو المشهور المعروف عند الناس، وهو الذي ينصرف الذم إليه كثيرا، وهو تمني زوال النعمة عن المنعم عليه. ترى إنسانا قد عافاه الله تعالى في جسمه، أو رزقه الله تعالى مالا، أو يسر الله له أمورا، فتتمنى أن تزول النعمة عنه فيفتقر بعد الغنى. هذا والعياذ بالله لا ينطوي إلا على قلب خبيث سيء وخطير جدا على الإنسان، لأن الحسنات تؤكل أكلا بالحسد. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحسد، كما تأكل النار الحطب. ومما ينبغي أن ينبه عليه جدا أمر الحسد بين طلبة العلم، هذا كثير كثير جدا في طلبة العلم. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن بين أهل العلم من يعني التحاسد كما بين، أو التنافس كما بين التيوس في زور بها. يعني يجي عندهم تحاسد، فمثلا طالب علم آتاه الله تعالى فهما وحفظا، وأعطاه الله تعالى قبولا، وأحبه الناس، ويسر الله له الأمور، فتجد آخر قد أبغضه لأجل هذه المنزلة، ويبدأ يبحث عن أخطاء عنده، ولم يبحث عن أخطاء عنده لينبه عليها، لكن بحث عنه ليسقطه في الناس وليحذر الناس منه. شك أن هذه طريقة تدل على قلب مريض شديد المرض جدا. ينبغي أن يتدارك الإنسان نفسه، وأن يعلم أن هذا خطير عليه. أخوك من أهل السنة والجماعة ومن أهل العلم، نفع الله به، فألف المصنفات، ونفع الله بأقواله هنا وهناك، ينبغي أن تفرح. ألست وإياه صاحبا؟ ألستما صاحبي رسالة واحدة؟ ألستما من أهل العلم؟ ألستما تدعوان إلى الخير وإلى السنة، وتحذران من الشرك والبدعة والضلال؟ لما تغضب؟ لما ينطوي قلبك على الحقد وأنت وإياه في رسالة واحدة؟ لأن قلبك فيه إشكال. هذا خطير للغاية، ينبغي أن يلاحظ هذا. حتى قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: أقبل شهادة القراء، يعني طلاب العلم، في كل شيء إلا بعضهم على بعض. لاحظ كيف؟ يقول: يأتي يشهد اثنان منهم على أن فلانا قتل أقتله، يأتي يشهد أن رمضان دخل أقبل. يقول: لكن إذا قال إن فلانا فيه من طلاب العلم وهو طالب علم، يقول: أنا لا أقول شهادة. إن بينهم من الخلاف كما بين التيوس في زرابها، يعني كما أن التيوس في الزرب تتنافس على المعز، يجي بينها المناطحة وغيرها، يقول: تجد مثل هذا للأسف بين بعض طلبة العلم. لا شك أن هذا مذموم، وليس هو المراد بالحديث. انتبه، الحسد المذكور في الحديث حسد يحمد صاحبه، لأن الحسد قلنا نوعان. النوع الأول تمني زوال النعمة عن المنعم عنه، فهذا لا شك أنه مذموم وقبيح. النوع الثاني هو المراد بالحديث، ويوضح الروايات الأخرى، وهو تمني أن يحصل لك من الخير مثل ما حصل لأخيك مع بقاء النعمة عند أخيك. فتتمنى مثلا أن يكرمك الله عز وجل بالعلم كما أكرم أخاك فلانا هذا بالعلم، وأن يمن عليك به، لكن تتمنى لأخيك الخير وأن يزيده الله تعالى علما وتوفيقا. يعني أنك تنافسه، لأن الإنسان ينافس، فإن كانت المنافسة في خير فإنها محمودة، إذا كان يتمنى الحصول على هذا الخير مع بقاء الخير عند أخيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد، يعني حسد الغبطة، هذا المعبر عنه بالغبطة. الغبطة أن تغبطه على ما هو فيه من خير، وتتمنى أن يكون لك مثله مع بقاء الخير عنده هو، لا يتضرر. هذا المراد، وهو المراد بالحديث: لا حسد إلا في اثنتين، رجل بالجر، ويجوز بالاستئناف رجل، آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. قوله فسلطه يدل على أنه قهر نفسه وكابد نفسه، مكابده حتى قهرها على أن ينفق هذا المال في الحق. سلطه على هلكته حتى أنفق المال في وجوه الحق، أما لو أنفقه في غير الحق لا شك أنه لا يحمد، وإنما الغبطة بأن ينفقه في وجوه الحق. ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، هذا رجل وفقه الله تعالى للعلم وأكرمه تعالى به، فهو يعمل فيه بأمرين اثنين. الأمر الأول أنه يعلم هذا العلم وينشره ويبثه في الناس، وربما مثلا صنف مصنفات، خطب خطبا، وضع دروسا وحاضرات، فانتشر العلم. والثاني الذي عمل به أن يقضي بالعلم، لأنه يعرف الأحكام فيما يتعلق بالمتخاصمين، وإذا ترافعوا إليه حكم بينهم بالشرع وعدل عدلا، قدم فيه حكم الله تعالى على كل هوى. عند ذلك يغبطه آخر فيقول: يا ليت لي من العلم مثل ما لفلان، حتى أصنع مثل ما صنع، فأعلم وأقضي بالحق. هذا هو وجه الحسد، وهو حسد الغبطة، أن تتمنى له الخير وتتمنى لنفسك الخير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت تحب لنفسك الخير وتحب لأخيك الخير. إنما الحسد المذموم ما قلناه من أن يتمنى زوال النعمة. هل في الحديث ما يدل على استحباب القضاء؟ لا شك أن القضاء مقام خطير للغاية، ولهذا هرب كثير من السلف عنه وأبوه نظرا لصعوبة أمر العدل. أنت تكون قاضيا، قد يأتيك أبوك فتقضي على أبيك وتقضي على أخيك وعلى ابنك، فليس من السهل أن تحكم بالعدل. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، أمر ليس بالهين. أيضا القاضي قد يضغط عليه، قد يهدد يغير الحكم، فيأبى القاضي إلا تنفيذ الحكم، ويقول: لا يمكن أن أسمع من قريب ولا من بعيد، من كبير ولا من صغير، حكم الله سينفذ مهما كانت النتيجة. ولقضاة المسلمين في هذا أمثلة رائعة جدا في تقديم حكم الله عز وجل ورد الشفاعات. ولأجل ذلك كان قضاة المسلمين إذا أتاهم كتاب من الوالي أو من السلطان أو من أمير المؤمنين في قضية من القضايا، أخذوا الكتاب فلم يقرؤوه أصلا، ونظروا القضية وحكموا ثم فتحوا الكتاب حتى لا يتأثر. فلما فتح الكتاب وإذا بأمير المؤمنين يطلب منه في هذه القضية أن يحكم بكذا وكذا، فقال: قل لأمير المؤمنين إن كتاب الله سبق كتابك، كتاب الله يسبق كتابك، وإن كنت أمير المؤمنين هذه القضية سأحكم فيها شئت أم أبيت. وجاء عن بعض بني العباس كتب لقاضي من قضاته في أرض اختلف فيها قائد من القواد في الجيش وتاجر من التجار، فترافع التاجر والقائد إلى القاضي، فرأى القاضي أن الحق مع التاجر وأن القائد هو الظالم، فكتب الخليفة إليه: إذا أتتك قضية فلان القائد وفلان التاجر فادفع الأرض للقاضي. فرد على الخليفة بقوله: قد قامت البينة عندي على أن الأرض للتاجر، ولست أنزعها عنه إلا ببينة. فغضب الخليفة وكتب: والله الذي لا إله غيره لتدفعنها للتاجر للقائد. فرد وقال: والله الذي لا إله إلا هو لأدفعنها للتاجر. فلما وصل الكتاب إلى أمير المؤمنين ندم وقال: الحمد لله الذي جعل في قضاة من يردني إلى الحق. يعني ليس له أن يتدخل أرض ينظر فيها القاضي تتدخل تقول ادفعها للقائد، لا. ولهذا القضاء ليس بالهين وليس باليسير. فمن قضى بالحق وقدم هواه، وإن أغضب أقاربه وإن أغضب أي أحد وقدم رضا الله حسب فيه، لا شك أنه في عبادة من أعظم العبادات، لأنه يعني يحكم بحكم الله في أرض الله على عباد الله عز وجل ويقدم هواه. القاضي أليس بشرا؟ بشر. القاضي بعض الأحيان يحكم لرجل يبغضه، القاضي أليس رجلا من بني آدم يحب ويبغض؟ فيأتيه اثنان يبغض أحدهما ويحب الآخر، فيتضح له أن الحق مع من أبغضه فيحكم للذي أبغضه على الذي أحبه، مقام كبير صعب للغاية. ولهذا من أعانه الله تعالى وسدده وقواه على هذا الموضع لا شك أنه من أعظم من يلقى الله تعالى بصالح العمل، لكنه مقام ليس بالهين وليس باليسير. اختلف فيما إذا كان هناك موضع لا يوجد فيه من يستجمع شرائط القضاء، وإن لم يتقدم هذا القاضي هذا الرجل من أهل العلم للقضاء، فقد يتقدم من فيه ضعف وجهالة ويتسبب ذلك في شيء من الإرباك للقضاء الشرعي. هل في هذه الحالة يتقدم؟ يأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على عدم طلب الإمارة نهائيا، لكن قال بعض أهل العلم إنه في مثل هذه الحالة يتقدم، لأنه لا يريد القضاء لهوى نفسه وليكون قاضيا، لكن لأنه يعلم أن البلد مثلا الموضع الذي هو فيه لا يوجد فيه أحد من أهل العلم أبدا، وأنه إن تقدم له فلان وفلان ممن ليس من أهل العلم أنه لن يحكم بشرع الله عز وجل وسيخبص في القضايا وسيضر الناس وسيضر القضاء الشرعي. هذه الصورة بعض أهل العلم قالوا إن له أن يتقدم للقضاء وإنه مأجور، قالوا لأن القضاء من فروض الكفايات، فإذا لم يوجد بتاتا من يقوم به فإنه يتقدم حتى يقيمه. ولا شك أن المقام مقام خطير للغاية، وأن الأصل في الإنسان أن لا يطلب القضاء ولا يطلب الإمارة كما قلنا ويفر منها فرارا شديدا، لكن إذا ابتلي بها وبحث عنه وألزم بها فإنه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى يعان. الذي لا يعان هو الذي يتطلع لها ويبحث عن الشفعاء يعين ونحو ذلك، لا شك أن هذا لا يعان كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. قال: وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يرويه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. قال: وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال: وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا. قال: عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطبا فأوقدوا، فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض، قال بعضهم: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف.
هذا الباب لخص فيه رحمه الله تعالى الحكم الشرعي في أمر أمر الولاة، فقال: باب السمع والطاعة. عندنا شيء سمع وطاعة، لأن الإنسان قد يسمع ويعصي كما قال الله عن اليهود: قالوا سمعنا وعصينا. فالمقصود أن تسمع وتطيع، وليس المقصود أن تسمع ولا تطيع. السمع والطاعة للإمام هذا هو الأصل، لأن الله تعالى ولاه الأمر. عندنا قاعدة كبيرة جدا في القرآن تخفى على كثير من الناس مع أنها قاعدة قرآنية: الملك يؤتيه الله من يشاء سبحانه، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فالملك لله، الله عز وجل يعطي هذا الملك من شاء. ولهذا عدم الالتفات لهذه القاعدة القرآنية مع أنها جلية واضحة في القرآن يجعل بعض الناس يتمنع ويأبى، لأنه يحتقر بعض الأحيان من يتولى ويرى أنه ليس أهلا. الملك يؤتيه ربك من شاء. فلهذا إذا آتاه الله تعالى الملك وهو من المسلمين وأمرك، فالأصل في أوامره السمع والطاعة إلا في المعصية، فإذا وقعت المعصية فكما قلنا لا يسمع أصلا ولا يطاع. ما نقول ما يطاع، نقول أصلا لا يسمع ولا يطاع. هذه الأمة أمة ولله الحمد أمة ليست للفوضى إليها سبيل إذا هي حكمت الشرع. الوضع الذي كان في الجاهلية هو وضع الفوضى كما تقدم في كلام الشافعي رحمه الله تعالى وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليهم. الأمة هذه أمة سمع وطاعة وليست أمة جاهلية تمنع وعناد وعصيان وفوضى واضطرابات. فلهذا الأصل أن يسمع ويطاع، وأحكام الحكام على ثلاثة أقسام اضبطها لأنها مهمة للغاية أن تضبطها لأنه يترتب عليها أمر السمع والطاعة. الأول طرف والثاني طرف والثالث بينهما. الأمر الأول أن يأمروا بما أمر الله عز وجل به، مثل الإلزام بالصيام في رمضان، مثل إيجاب إيقاف المحلات والإلزام بصلاة الجماعة، هذا حق وهم به مأجورون لأنهم أمروا بما أمر الله عز وجل به، فهم من هذه الزاوية يطاعون. لكن أصل الطاعة لله عز وجل في هذا، أصل الطاعة فيه لله، فهم أمروا بما أمر الله. القسم الثاني على العكس منه، وهو أن يأمروا بما فيه معصية لله عز وجل، ففي هذه الحالة يرد أمرهم ولا يسمع لهم ولا يطاع. لكن في هذا الأمر الذي أمروا فيه بالمعصية، وليس معنى ذلك كما يفهم بعض الناس أنه ينسحب على جميع أوامرهم، هذا خطأ. إذا أمرك بمعصية لا تطيع، لكن لا يعني ذلك أن بيعته خلعت، ولا يعني ذلك أن أوامره الأخرى الصواب ترد. إنما لا يسمع ولا يطاع في الأمر المتعلق بالمعصية. القسم الثالث من الأحكام التي يصدرها الحكام هي ما لا يخالف الشرع، ومنه هذه التنظيمات الكثيرة جدا جدا في الوزارات والجامعات والمرور ونحوه، كل هذه تنظيمات وترتيب. هل يسمع لهم ويطاع فيها؟ نعم، لأن الأصل هو السمع والطاعة، إلا إذا أمروا بمعصية. فعندك الآن قاعدة كبيرة جدا، أن المعصية كما تقدم لا يسمع فيها ولا يطاع لأحد كائنا من كان، ولا لأبيك وأمك. بقي ما ليس بمعصية. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة مطلقا واستثنى المعصية، فدل على أن ما سوى المعصية يطاعون فيه. والحق أنهم لو لم يطاعوا في القسم الثالث هذا لما تحققت للناس مصالحهم في تعليمهم ودراستهم وحياتهم ومعاشهم وتجارتهم، وحتى مثل قضايا المرور ونحوه. لاحظ لو أن الناس لم يلتزموا بالأنظمة المرورية، ما الذي يحدث؟ يحدث فوضى كبيرة جدا عارمة، حتى لا يستطيع الناس أن يصلوا، ولا يكون لهذه السيارات فائدة أصلا لو اشتبكت هذه السيارات في بعضها. كل أحد قال أنا لن أطبق النظام، لا إشارات ولا غيره، تفسد على الناس مصالحه. وكذلك الحال ما يتعلق بالتعليم وغيره. لكن إذا وجد في أثناء هذه الأنظمة شيء على خلاف الشرع، بند معين، فقرة معينة، هذه يجب أن تزال، لكن يبقى أصل النظام ما فيه إشكال. يعني فيه ترتيب وتنظيم للناس وضبط لأحوالهم. مثل على سبيل المثال إذا أتيت إلى وزارة فيها 1000 موظف وعندك معاملة، وقيل لك اذهب مثلا إلى الصادر والوارد لأن معاملتك هذه أعطيت فيها رقما، قلت لا أنا لا يهمني هذا النظام، أنا أريد معاملتك، لا نستطيع أن نبحث لك، عندنا عشرات الآلاف، اذهب إلى الصادر والوارد وقل أنا فلان، يعطونك رقما ونحن نعطيك الرقم من عندنا. أنا ما أعترف بهذا. لا تعترف بهذا، معنى ذلك أنك لن تصل بتاتا، لن تصل نهائيا إلى معاملتك هذه. المسألة مرتبة منظمة، ما الذي يمنعك؟ هذا معنى قولنا إن مثل هذه الترتيبات إذا أردت مراجعة تجد أن هناك قسما يتلقى هذه المعاملات ويعطيها رقما ويكتب اسم صاحبها ثم يرسلها إلى الجهة داخل هذا القطاع. كل الترتيب لا إشكال فيه وليس فيه أي محظور شرعي، ونحن منهيون عن الطاعة في المعصية، هذه لا معصية فيها. وعلى هذا تعرف هذه الأقسام الثلاثة، وأنه لا يرد لهم أمر إلا إذا عصوا الله عز وجل، لما قلنا من أن طاعتهم فرع وطاعة الله تعالى هي الأصل. ثم ذكر الأحاديث الكثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل، استعمل يعني إن جعل عليكم عامل والعامل يطلق على عامل الصدقة وعلى عامل الولاية، وحتى لو كانت عمالته على الصلاة ونحوه فإنه يسمى عاملا في هذا المقام الذي استعمل فيه. وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لأن من شأن العرب أنها تحتقر في الجاهلية كما قلنا، وفي الناس نوع من الاحتقار مثلا للشخص الأسود ونحوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لو استعمل هذا الذي تحتقرونه، وليس هذا احتقارا من النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه، يقول أنتم تحتقرون عادة من هذا وضعه، إذا استعمل وصار أميرا فاسمعوا وأطيعوا وإن كان بهذا الوصف. وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد النيل من الأسود، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخبر الأمة بأن سيتغير الوضع، كما قلنا تقدم الحديث الأئمة من قريش هذا هو الأصل، يقول إن استعمل عليكم رجل من غير قريش، رجل من الحبشة، عبد كأن رأسه زبيبة، الزبيبة واحدة الزبيب وهي العنب إذا جف، يقول أنتم يلزمكم أن تسمعوا وتطيعوا حتى وإن كان بهذه المثابة. في مسلم يقودكم بكتاب الله، يعني أن هذا العبد وإن استعمل عليكم لكنه يقودكم بشرع الله تعالى، فاسمعوا وأطيعوا، يجب أن يسمع له ويطاع وإن كان على هذا الوضع. الحديث بعده قوله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. الصبر على ما يقع من الأمير إما لتعديه وظلمه على حقوق الناس ومنعه إيفاءهم حقوقهم، أو وجود شيء من الفسق فيه، أن يوجد في نفس الأمير فسق فإن يصبر عليه وينصح ويدعى له بالصلاح وصلاح البطانة. ثم قال صلى الله عليه وسلم بالفاء فليصبر فإنه، لاحظ الفاء، رتب على عدم الصبر والخروج على الجماعة ميتة الجاهلية، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا، الشبر هو هذا المقدار، أن تمد أصابعك الخمسة بهذا المقدار فيكون طرف الشبر من هنا من الإبهام إلى طرف الخنصر، هذا معنى الشبر، ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. في اللفظ الآخر قد تقول كيف أفارق الجماعة، في اللفظ الآخر يقول فإنه من خرج من السلطان فمات مات ميتة جاهلية، لأن السلطان مرتبط بالجماعة، فالخروج على السلطان خروج على الجماعة. ولهذا روى صاحب المصنف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إياكم وميتة جاهلية، إياكم وميتة جاهلية، قالوا وما ميتة جاهلية؟ قال أن تموت ولا إمام عليك، أن تعتقد أن هذا الوالي لا تلزمك ولايته حتى لو لم تخرج بالسيف، لاحظ، حتى لو لم تخرج بالسيف، إذا قلت هذا الحاكم أنا لا بايعته ولا أقر ببيعته، أنا لن أسيل دماء ولن أقاتله، لكن أنا غير مقتنع به، وعن نفسي أنا لا أرى له علي واجبا فلا أسمع ولا أطيع، إذا مت تموت ميتة جاهلية وإن كنت داخل الجماعة. هذه مسألة خطيرة جدا، يموت أناس يموتون يلقون الله تعالى ميتة جاهلية وهم سلوا سيوفا، وهذا الذي جعل أبا سعيد يقول هذا إياكم وميتة جاهلية. قيل وما ميتة جاهلية؟ قال أن تموت ولا إمام عليك، كونه لا إمام عليك أحد أمرين، إما أن تخرج عليه وتقاتله وتقول هذا ليس إماما لي، وإما أن تقول أنا عن نفسي لن أقاتل ولن أسيل دماء المسلمين لكن هذا الرجل ليس إماما، حتى لو قلت هذا ومت عليه فإنك تلقى الله عز وجل على ميتة جاهلية. ولهذا يصبر، والمؤمن من شأنه أن يصبر على الوضع الخاطئ ويسعى إلى إصلاحه، يذكر ناسيا، يعلم جاهلا، ينشر الحق، ويحرص على أن يكون كالغيث حيثما وقع نفع، فيصبر على هذا. ولهذا الحجاج بن يوسف، والحديث تقدم في البخاري في كتاب الفتن، معلوم ما فعل بالناس، روى البخاري في كتاب الفتن الذي قبل هذا الباب، قبل هذا الكتاب، أن أهل البصرة أتوا أنس بن مالك رضي الله عنه يشتكون إليه ما يلقون من الحجاج، فقال أنس رضي الله عنه اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا، سفاك للدماء لا يكترث ذي شيبة ولا صاحب هيبة ولا صحابي، يرمي الناس في السجون رميا، حتى ذكر عبد الله أو أحمد في الزهد أنهم أحصوا بسنده إلى أحد السلف أنهم أحصوا من في سجونهم في سجون الحجاج فوجدوهم 33,000، يرمي الناس في السجن ثم يبقيهم لا يخرجهم، ومع ذلك يقول الحسن اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، فتصبر في الجماعة وتحرص على الإصلاح ما استطعت. والقاضي الحاكم هذا ينصح بالأسلوب السليم الملائم، ويدخل عليه أهل العلم وأهل الفضل ويذكرونه بالله عز وجل لأنه مسلم، وإذا خف شره ولو خفة وقل بلاؤه للناس فإن هذا مكسب، يعني إذا كان سيراعي إذا دخل عليه أهل العلم وأهل الفضل وأهل الوجاهة قالوا إن هناك مظالم هناك كذا وكذا وكذا فأزال ولو بعضها فإن هذا من المكاسب وتبقى الجماعة، أما أن يخرج على الجماعة فلا شك أن هذا ليس بصواب، وصاحبه ميت ميتة جاهلية. الميتة الجاهلية هي الميتة التي كان عليها أهل الجاهلية، أهل الجاهلية يعيشون في جاهلية ويموتون في جاهلية بلا إمام وبلا ترتيب، يعيش أحدهم في وضع جاهلي ويموت عليه. قوله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يفارق الجماعة شبرا، هذا يدل على أن المفارقة اليسيرة، المفارقة اليسيرة لأن الشبر قصير جدا، أن صاحبها يموت ميتة جاهلية، ولهذا يجب الحذر، يجب الحذر التنبه والتفطن حتى لا يقع الإنسان في هذه الميتة الجاهلية وهو لا يشعر. حديث بعده قوله عليه الصلاة والسلام السمع والطاعة على المرء المسلم، قوله على المرء المسلم هذه صيغة إيجاب كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت، صيغة إيجاب يعني يجب عليك أن تسمع وتطيع. في ماذا؟ قال فيما أحب وكره، يعني قد تؤمر بأمر تحبه وتفرح له تسمع وتطيع، قد تؤمر بأمر تكرهه ويثقل عليك يكون شديدا على نفسك لكنه ليس بمحرم وفي نوع من الترتيب وفي مصالح للناس لكن أنت تكرهه تسمع وتطيع ما لم يؤمر بمعصية، هذه القاعدة، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وهذا سبق أن شرحناه وأكدنا عليه عدة مرات. حديث بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، السرية القطعة من الجيش، أمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، الأنصاري غضب رضي الله عنه وعنهم جميعا فسألهم أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمركم أن تطيعوني؟ قالوا بلى، قال عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم، جمعوا الحطب في الأول أمرهم أن يجمعوا حطبا، فلما جمعوا الحطب قال أوقدوا نارا، فلما أوقدوا النار قال ادخلوها، فصار بعضهم ينظر إلى بعض وهم بعضهم بالدخول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السرية بأن تطيع، فقال بعضهم إنما فررنا، إنما اتبعنا النبي عليه الصلاة والسلام فرارا من النار أفندخلها؟ ثم إنه سكن غضبه أمير السرية وطفئت النار فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالواقعة، فقال صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، ما في أحد يؤمر، يعني ما هنالك أحد يصل أمره إلى هذا الحد أن يقول للإنسان اقفز مثلا من هذا العلو الشائق لأني أمير عليك أهلك نفسك أو أدخل النار، ما في هذا لأحد طاعة، يعني لا يجوز أن تقتل نفسك، قتلك نفسك حرام، فإذا أمرك أن تقتل نفسك لا يجوز أن تقتل نفسك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. لا شك أن هذا من أحاديث الوعيد، وليس المقصود به أنهم يخلدون خلود الكفار لكن معنى أنهم يعاقبون، وهذا الحديث تبينه الأحاديث الأخرى التي دلت على الشفاعة وعلى أن أصحاب الكبائر يخرجون من النار برحمة الله تعالى وبشفاعة الشافعين. الحاصل أن السمع والطاعة مضبوط، وأن هذه الأمة أمة سمع وطاعة، إلا إذا أمرت بمعصية فإنها لا تسمع لأحد ولا تطيع كما فصلناه مرات عديدة، والخروج عن الجماعة خطير جدا حتى لو كان الإنسان صواما قواما صاحب علم وصاحب زهد، فليعلم أنه مات ميتة خطرة جدا قد تكون أشد من ميتة أصحاب الكبائر، وهذه من العجائب، نسأل الله يحفظنا على السنة ويثبتنا. جاءت عجائب غريبة للغاية، يتورع أناس عن الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر، بل يتورعون عن الصغائر، فإذا جاءت الدواهي الكبار كالخروج على الجماعة وقتل النفوس استحلوها، هذا من العجائب، هذا من الفتن، نسأل الله العافية والسلامة، كيف أن الإنسان يكون كأنه بلا عقل يتورع عن اليسير ويقع في الأعظم الشديد، إما جهلا وقلة علم، وإما والعياذ بالله عمى بصيرة عميت عليه الأمور فلم يرشد ولم يدل إلى الحق. نسأل الله الثبات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر يمينك وأت الذي هو خير.
نعم.
باب من سأل الإمارة وكل إليها. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يونس عن الحسن قال: حدثني عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك.
نعم.
باب ما يكره من الحرص على الإمارة. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. وقال محمد بن بشار: قال حدثنا عبد الله بن حمران قال: حدثنا عبد الحميد عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله قال: وحدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين: أمرنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، فقال: إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه.
هذه الأبواب الثلاثة تبين أمر الحرص على الإمارة وطلب الإمارة، حكم ذلك ما هو. البخاري رحمه الله تعالى بوب على حديث عبد الرحمن هذا بابين، هو حديث واحد. الباب الأول: باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله، والثاني: باب من سأل الإمارة أوكل إليها، لأن هذا هو لفظ الحديث. في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، يعني لا تطلبها ولا تبحث عنها ولا تطلب من الحاكم أن يجعلك خليفة في أن يجعلك واليا في موضع من المواضع، لا تسأل الإمارة. ثم أعطى هذه القاعدة العظيمة: فإنك إن أعطيتها عن مسألة، إن طلبت الإمارة وتحققت لك بعد أن سألت، فإن الله لا يعينك بل يكلك إلى هذا الذي حرصت عليه، توكل إلى الإمارة. ولهذا جاء في الحديث: من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه. بعض الناس قد يشفع، يطلب شفعاء ويقول: اشفعوا لي عند أمير المؤمنين حتى أكون قاضيا، حتى أكون واليا أميرا على موضع من المواضع. إذا استعان عليه بالشفعاء فإنه يوكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا سدده، يوفق ويعان. قال: وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. ولهذا عبد الرحمن بن سمرة الراوي رضي الله عنه لما طلبه زياد وولاه قبل وافق، لأنه لم يأتي إلى زياد ويقول ولني، وإنما طلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، يعان بأن يوفق ويسدد ويرزقه الله تعالى النصف والعدل، وربما بث الله له محبة في قلوب الناس بشدة عدله، لأن الله أعانه. أما إذا وكل إليها فإن الله تعالى يتركه من المعونة، وفي هذه الحالة لا شك أنه لا يوفق. ثم قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى بن باز: حفظ اليمين بأمرين: عدم المسارعة إليها، والثاني التكفير إذا رأى الخير في غيرها. يبقى أمر: هل يكفر قبل الحنث أو يحنث ثم يكفر. لأهل العلم قولان في المسألة، ويقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: والأمر واسع في التكفير قبل الفعل وبعده. يعني قلت مثلا: والله لا أسافر اليوم، ثم بدأ لك أن تسافر، هل يقال كفر ثم سافر أو سافر ثم كفر؟ الأمر واسع، الأمر واسع، إن كفرت ثم سافرت أو سافرت ثم كفرت، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. الحاصل أن الحديث يدل على أن الحرص على المناصب من قضاء أو رئاسة أو إدارة أو ولاية أمر أنه خطير جدا، وأن الله تعالى لن يعين من حرص عليه ولا من سأله وتطلبه. تبقى الصورة التي ذكرنا، ويقول بعض أهل العلم إنه إذا علم من نفسه في موضع من المواضع أنه لن يقوم بالأمر من قضاء أو غيره إلا هو، لأن من حوله غير مؤهلين، هل له أن يسأل؟ قالوا إن له أن يسأل، لأنه لا يسألها لنفسه الآن، وإنما يسألها لمصلحة المسلمين. حديث الباب الذي بعده: باب ما يكره من الحرص على الإمارة. وأخذ موضوع الحرص من لفظ الحديثين: إنكم ستحرصون على الإمارة، خبر غيبي، حرصوا على الإمارة حتى تقاتلوا وأزهقوا الأرواح وأسالوا الدماء ودمروا البلاد حتى يكونوا أميرا، نسأل الله العافية والسلام. كل هذه الأمة في رقبتي من هذه الدماء ومن هذا الشر العظيم الذي تولد ومن هذا التدمير والخراب، كل هذا سيجده في القيامة لأنه حريص على الإمارة. هذا الحديث من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، إخباره أنه سيكون هناك حرص شديد على الإمارة. إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. هنا يخبر عليه الصلاة والسلام أن الأمة سيقع فيها مثل ما قلنا الحرص على الإمارة، سواء كانت الإمارة العظمى وهي الخلافة أو الصغرى من الولايات على بعض البلاد، لكن ما الذي سيحدث؟ ستكون ندامة يوم القيامة. ولهذا روى الطبراني بسند صححه الحافظ: أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة، إلا من عدل. إلا من عدل، الذي يعدل لا شك أنه لا يكون له هذا المحور. الحاصل أنها تكون ندامة نظرا لما فيها من التبعات والمسؤوليات الكبيرة جدا، ولأنه حتى في دنياه قبل آخرته قد ينزل عن منصبه هذا، وقد يذل وقد يهان، ففيها ندامة. الندامة الكبيرة لا شك أنها تكون في القيامة، إلا لمن عدل. قال: فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. الرضاع بالنسبة للصغير حلو، عذب، فتجده يحبه، لكن نهاية الرضاع لابد هذا الصغير لابد أن يفطن وأن يمنع من الحليب، لذلك يكون شديدا على هذا الصغير. قال: كذلك الإمارة في أولها هي نعم المرضعة من حلاوتها، وبئست الفاطمة في خواتيمها وفي آخرها نعوذ بالله. في الحديث بعده عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أبو موسى، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي موسى اثنان من بني عمي موسى، بني عمومة أبي موسى، فقال أحدهما: أمرنا يا رسول الله. أمرنا، هذا طلب صريح، طلب صريح، ليس فقط حرص، بل طلب صريح بأن يكون أميرا. فقال وقال الآخر مثلها أيضا، كلاهما طلب أن يكون أميرا في موضع، يكون هذا في بلد وهذا في بلد. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه. الشخص الذي يحرص ويسأل أمروني ولوني، عندنا قاعدة شرعية، هذا يجب أن يزاح ولا يمكن، وهذا من الفروق الكبيرة بين الإسلام وبين من؟ بين الديمقراطية. أليست الديمقراطية قائمة على الانتخابات والصياح والمهرجانات واستجداء الناخبين أن ينتخبوه وأنه سيفعل كذا وكذا؟ هذا من الفروق الكبيرة جدا، ضمن فروق كثيرة ذكرناها في كتاب عن الفرق بين الشورى والديمقراطية، وصلت إلى 13 فرقا. الديمقراطية ليست من الإسلام في سبيل، لا قليل ولا كثير، وهي من أبعد ما يكون، وهي مرتبطة بالعلمانية، ينبغي أن يعرف هذا. فالذين لووا النصوص وعبثوا بها حتى تتوافق الديمقراطية مع الإسلام مثل الذين لووا النصوص حتى تتوافق الإسلام مع الاشتراكية قبلها، ومثل من يلون النصوص الآن ليتوافق الإسلام مع الليبرالية. الإسلام نزه طاهر، وهذه مذاهب النجسة فاسدة قائمة على الإلحاد، قائمة كلها مذاهب قائمة على العلمانية، ولا تنشأ إلا في جو علماني ينبغي أن يعرف هذا. فالعبث بالنصوص حتى تتوافق مع هذه المواضع القذرة لا شك أنه من الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الإسلام نزه طاهر، كيف تقارن مبدأ قذرا كان عند اليونان ثم عند ملاحدة أوروبا لا ينشأ باعترافهم إلا في جو علماني ثم تقول إنهم من الإسلام؟ لا، الإسلام بريء من هذا، ليس من هذا بسبيل. فأعطى صلى الله عليه وسلم القاعدة إن لا نولي هذا الأمر من سأله، هذا النوع الأول كسؤال هذين الرجلين، ولا من حرص، حتى من حرص حرصه فإنه لا يولى أيضا، وبه يعلم أن الإمارة هذا الحكم فيها. نعم، نقف على هذا غدا إن شاء الله عز وجل، لعلنا نمد بعض الوقت إن شاء الله عز وجل ونطيل. الإخوة يرغبون في بعض الأسئلة ويكون في جوائز كما يعني طلبوا، يقولوا من باب التشجيع نقول بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ اختر أنت، اختر ولا من حرص عليه تونا نقول. طيب بسم الله. السؤال الأول، ماذا قال أبو سعيد في ميتة الجاهلية؟ نعم يا أخي، أبو سعيد الخدري ماذا قال في ميتة الجاهلية؟ نعم يا أخي، من مات وليس له إمام، إيش نعطيه؟ إيش نعطيه؟ بسم الله اللهم صل على محمد. في قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي سمعته قبل قليل في الإمارة، علامة من علامات النبوة، أي حديث؟ ستحرصه إن شاء الله. طيب، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة؟ وفقكم الله سبحانه. Thank you.